بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم هو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على البحث عن طرق الخير، وحرصهم على أن يهتبلوا كل فرصة من فرص حياتهم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وأمته، وذلك بتسهيل الأمور لهم وبيان طرق الخير التي ينبغي لكل مسلم أن يسلكها وأن لا يتخلف عنها. أمر آخر، مشروعية التنافس في الخير، قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولذلك هؤلاء الفقراء من الصحابة قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى، فذكروا بأنهم يعني يشاركونهم في العبادات لكن يتميزون عليهم بماذا؟ بصدقة الأموال، والفقراء ليس عندهم شيء من هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على مثل هذا التنافس الطيب. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام دل فقراء الصحابة إلى ما يعادل هذه الصدقات، صدقات الأموال، فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدق، يعني قول سبحان الله، وكل تكبيرة صدق، قول الله أكبر، وكل تحميدة صدق، الحمد لله، وكل تهليلة صدق، يعني لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله نعم، ثم قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني بالنسبة لمسألة أن يأتي الرجل امرأته. فقال الصحابي يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طرق الخير لا تحصى، ولذلك هذا فيه فضل التنافس في الخير والحرص على العمل الصالح. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطر من لا يقدر على الصدق، فدله على أبواب من أبواب الخير لا تحصى، ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن بمقدور كل أحد أنه يسعى في مسألة الحصول على الخير. زيادة على ذلك أن المباحات أحيانا تنقلب إلى عبادات بالنية، وفي بضع أحدكم صدقة، هذا من الأمور المباحة أصلا، يعني أن يأتي رجل امرأته ثم قال، بين بأنه قال في مقابل الحرام يكون عليه وزر، يعني إذا أتى شهوته بالحرام كان عليه وزر، كذلك إذا أتاها بالحلال له الأجر. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أبواب من أبواب الخير بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بمقدور كل أحد أن يعني يسلك هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يبارك في الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا من الحرص على مثل هذه الأبواب الطيبة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا.
الله يحييك يبارك فيك، تفضل أخ محمد.
يا عزيزي بغيت أسأل الشيخ الله يسلمك، الحين بالنسبة للزكاة،
نعم،
يعني هل النصاب مثلا عندي مبلغ خارج الدولة، الدولة العربية مثلا، عندي بمصر تقريبا 40,000 جنيه، هل هاي إذا بزكي هناك كيف بيكون نصاب على نصابهم ولا على نصابنا، أو إني أحولها بالدرهم أزكي هنا عنها؟ يعني هذا يعني هي موجودة عندي هناك يعني، وكملت عليها حول يعني،
نعم،
بس النصاب ماله هل بيكون على الدرهم الإماراتي ولا إني بالمصري؟ ما عارف يعني كيف.
إن شاء الله
خير. إن شاء الله.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع رد الشيخ، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله يحفظك. شيخ عندي سؤال بالنسبة للشخص، إذا دخل وانتوا بكرامة الحمام لغسل الجنابة، وهو داخل، هو داخل عشان يغتسل من الجنابة، لكن يعني قبل ذلك طبعا قضى حاجته وكذا، يعني اغتسل الغسل اللي هو عمم جسده بالماء، لكن أثناء الغسل هو ما كان أو ما استحضر بمعنى آخر لي يعني أنه يغتسل الآن من الجنابة، وأن هذا الغسل الذي يقوم به هذا غسل جنابة كأنه استحمام عادي يعني. بعد ما انتهى طبعا خرج، بعدين تذكر أنه هو يعني ما نوى أثناء الغسل أنه يغتسل من الجنابة، هل النية أثناء أداء الأمر هذا واجبة، ولا يكفي النية اللي هو أثناء ما دخل الحمام أنه كان ينوي أنه يغتسل من الجنابة؟
إن شاء الله، يعني النية كانت موجودة قبل أن يدخل،
قبل أن يدخل الحمام وداخل،
وبعدين بدأ في الغسل نسي النية،
الغسل كان غسل استحمام،
استحمام عادي،
استحم يعني عمم جسده بالماء، ولكن ما استحضر النية أثناء الغسل يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله يحفظك.
حياك الله. فيصل فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك. الله يحفظك بفيصل، بارك فيك.
الله يعافيك. الشيخ والأخوان كلكم.
جزاك الله خير فيصل.
جزاك الله خير. شيخ سؤالي، الحين أنت تدش المسجد ويأذن، هل تقعد ولا تنتظر لما يخلص من الأذان؟ هاي أول شيء. سؤال الأول. وإيه ما أجر؟ سؤال الثاني، بالليل إذا قمت نص الليل ساعة 3-4 بالليل نص الليل، وصلي 4، أنت الأفضل أعجر عند الله سبحانه وتعالى تقرأ قرآن أو تدعي لأهلك ويرحمك والدينك؟ وجزاكم الله خير والله يجزيكم بالخير ومشكورين.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك، حياك الله. نعم نعم. أخ سعيد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم وحسن الله إليكم. عندي سؤال.
تفضل تفضل أخ سعيد.
هل ورد أو ما حكم الوعظ في المقابر، أن يأتي الإنسان ويوعظ الناس أن هذا الموت حق، وأن الإنسان يستعد لهذا اليوم وإلى آخره، ما حكم هذا الشيء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ سعيد، تسمعنا يا شيخ. كلام أخرى. بجواهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية على
الفضل. الله يعافيك بجواهر تفضل.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا ناوي أسوي مشروع بحفر بئر.
نعم.
بس أبغي أجمع، عندي 4 بنات وأبغي أجمعهم معايا في صدقة يعني، وزوجتي، هل هي يجوز ولا لا؟ البنات يعني اليوم أجر ولا لا؟
نعم نعم إن شاء الله.
واضح السؤال.
واضح بجواهر، واضح.
يلا شكرا.
جزاك الله خير بجواهر. نعم. ابو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين اسمح.
تفضل تفضل محمد.
سؤال اول، يعني بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب، قبل بعد صلاة العصر وقبل اذان المغرب حاجة يجوز صلاة؟
نعم.
في المسجد.
نعم.
في المسجد.
نعم.
وسؤال ثاني، في نبي باسم عمران؟
نعم.
ان شاء الله. سؤال لنا.
جزاك الله خير محمد.
حياك الله يا رب.
الله يحفظك. نعم. لي فضل شيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول الزكاة، يقول عندي مال خارج الدولة، فيقول فضل الشيخ هل النصاب حاله، يقول عليه الحول، لكن النصاب يقول فضل الشيخ هل خرج أو يكون النصاب على المبلغ عندنا في الدولة أو العملة التي تكون، يعني المال الذي في خارج الدولة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يملك أكثر من نوع من أنواع العملات فينظر، فإن كان كل نوع من الأنواع قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فالأفضل أن يزكي من كل نقد ونوع من العملات. فمثلا عنده هناك الجنيه، عنده جنيهات بلغت النصاب وحال عليه الحول، يخرج زكاتها من الجنيهات ربع العشر 2.5% أو يقسمها على 40 تخرج الزكاة. وعنده دراهم هنا بلغت النصاب وحال عليه الحول يخرجها أيضا يقسمها على 40 ويخرج ربع العشر. بهذه الطريقة هذا الأفضل. الحالة الثانية، إذا كان عنده مبلغ مثلا في مصر كما ذكر لكن لا يبلغ النصاب، ومبلغ هنا في الإمارات لا يبلغ النصاب، لكن إذا جمعهما إلى بعض بلغت النصاب، يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، لأن الذي في مصر والذي هنا يملكه، ويقدر يقيم قيمة الجنيهات بالدرهم هناك مثلا يقيمها، ثم يكون الناتج هو المال الذي حال على الحول ويخرجها بالدراهم، بمعنى أنه يحسب حساب الجنيهات بالدراهم ويخرج زكاتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى. نعم نعم فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عندي بس سؤال واحد.
حياك الله تفضل، الله يحفظك فيصل.
شيخنا أنا فضل من الله علي نصليت إمام أحد الأيام وسجل صوتي أحد الأخوة، يعني قلت للأخ أني ما راضي من هالقبيل يعني وسجله، فأنا شيخ ما حكم الفعل لي تباه وكيف أصلح أن هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل. حياك الله. حياك الله. نعم فضيلة سؤال عبد الله بالنسبة لغسل الجنابة، يقول فضيلة الشيخ أنه دخل ويريد أن يغتسل من الجنابة، لكن فضيلة الشيخ يقول قضى حاجته، بعد أن قضى حاجته ذهب للاستحمام، يقول نسي أن يستحضر نية الغسل، فيقول استحم ثم خرج، بعد أن خرج يقول تذكرت النية.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لي نية العبادة على نوعين، نية عامة ونية خاصة. أما النية العامة فلا أثر لها، مثل رجل نوى في هذه السنة أن يحج، والحج بعد مثلا بعد 8 أشهر أو 9 أشهر هذا لا أثر لها، وإنما إذا جاء عند الإحرام نوى، عند الإحرام نوى. كذلك رجل الآن على جنابه فنوى أن يغتسل طبيعي، ثم ذهب ولم يغتسل وإنما قضى حاجته ولم يستحضر النية، هذا لا غسل له. والنية هي تكون مقارنة للعمل، فإذا بدأ بالاغتسال ينوي، يعني مع بداية العمل. وبعض العلماء يقول يجوز أن تتقدم النية على العمل بيسير، ولذلك ما ذكره الأخ السائل هذا لم يغتسل الغسل الشرعي الذي يرفع الجنابة وعليه إعادة الغسل، وإذا كان قد صلى بهذا الغسل يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا، لأن هذا غسل افتقد إلى شرط من شروط صحته وهو النية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. زهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله زهر. الله يبارك فيك.
تحياتنا للشيخ عزيز إن شاء الله.
حياكم الله.
الله يحييك. أنا عندي سؤالين وعندي سؤال سابق سألته للشيخ عزيز وما فهمت أنا وقال لي قال ممكن يكون الشيخ يجاب عليه وأنا التبس في الإجابة وكذا وأنا ما سمعته. بالنسبة لسؤال
السؤال هذا بالنسبة للمساهمة لو تتأخذ رقم فضل الشيخ من المخرج وتسأله لأن هذا السؤال يحتاج شوي يعني قليل تفصيل في المسألة.
عندي سؤالين تاني إن شاء الله خفيفات جدا.
نعم تفضل.
عندنا حرمة زوجها سافر يعني تركها هنا لمدة سنتين.
نعم.
وما عندها من يكفلها وما عندها وترك معها بنتين. ولا يرسل لهم مصاريف ولا شيء. فهل يجوز لها تطلب الطلاق وهي رحمة كبيرة يعني ما تقدر تتحرك كده ومريضة؟
نعم.
السؤال الثاني أنا عندي الوالد ربنا يعطيه عنده ثقل في السمع يعني السمع بتاعه ثقيل شوية ما يسمع حتى الموبايل ما يسمعه لكن كلام بصوت عالي يسمع. فأقول تكلمت معه بحيث إنه يعني نوصله للدكتور ونعمل له فحوصات كده. قال لا انا خلاص مؤمن بالابتلاء بتاع رب العالمين هذا ابتلاني به الله وما ما اريد اي علاجات وما اريد شيء. فانا قلت له يا والدي لا تكون سلبي. فهل انا كلمتي هذه تعتبر شتمه وهل هو كلامه صحيح انه يعني الانسان لما ربنا يبتليه بابتلاء يعني يصبر عليه كده وما يتعالج؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير خزار واضح السؤال ان شاء الله تسمع رتها الشيخ. حياك الله حياك الله زهر. نعم هذا الشيخ سؤال بفيصل بالنسبه يقول اذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يقول هل اجلس او انتظر؟
الحمد لله بالنسبه للانسان اذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فان السنه ان يرد خلف المؤذن حتى ينتهي ثم يأتي بالدعاء ثم يصلي ركعتين. العلماء اختلفوا في أذان الجمعة حينما يكون الإمام على المنبر هل الأفضل أنه يصلي ركعتين حتى يدرك الخطبة أم أنه يردد ثم بعد ذلك يصلي ركعتين حتى ولو خطب الخطيب؟ على المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول قالوا بأنه يصلي حتى يدرك الاستماع للخطبة من أولها. قول الثاني قالوا لا هذا من باب تحصيل المصالح فيردد ثم يصلي وإن كان الخطيب يخطب بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه عندما يقوم في لصلاة الليل يقول ثم الأفضل بعد أن يعني يصلي ما كتب لي من الليل هل الأفضل يقول أن أقرأ القرآن أو أدعو؟
الحمد لله طبعا عندنا قاعدة مهمة أن الإنسان إذا استطاع تحصيل جميع المصالح الشرعية المأذون بها فهذا أولى فيصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني إذا أحب أن يعني يقتصر على شيء واحد فلتنظر ما هو الأصلح لقلبك. فإذا كانت الصلاة أصلح لقلبك صلي، إذا كان قراءة القرآن أصلح لقلبك اقرأ القرآن، إذا كان ذكر الله والدعاء تجد بأنه أصلح لقلبك افعل هذا. هذا المقصود. وأهم شيء أن توتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وهكذا.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ السعيد يقول ما حكم الوعظ في المقابر؟ هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله بالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه نجد بأنه لم يكن يعظ في المقابر صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأمر بعد الانتهاء من الدفن أصحابه فيقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولذلك السنة الاستغفار للميت بعد الدفن لأنه يبدأ السؤال الآن، يأتيه ملكان فيسألانه، هذا هو الثابت. أما أن يجلس الإنسان ويلقي خطبة سواء بعد الدفن أو قبل الدفن فهذا مما لم يثبت فيه شيء فيما أحفظ. ولو أن إنسان مثلا جلس والميت يلحد له وتكلم وقال يعني انظروا إلى حال الدنيا، الدنيا كذا، يذكر بالموت مثلا لا حرج، لكن أن يتقصد بحيث يجعلها مرسمة ولها شعار ويخطب في الناس والناس يجتمعون له أو يعظهم هذا لا أحفظ فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. مهزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بهزاء.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك.
قال
اللي يصلي الفريضة بس ما يوتر، لا ما يصلي الشفع ولا الوتر، الصلاة صحيحة ولا بارك الله فيك غير صحيحة؟
إن شاء الله.
مشكور شيخ.
جزاك الله خير بهزاء. نعم. فالشيخ سؤال وجواهر بالنسبة لل أنه يقول ينوي أن يعمل له مشروع خيري، يقول حفر بئر، ويقول يريد فالشيخ أن يشرك زوجته وبناته في هذا المشروع، هل يجوز هذا العمل؟
الحمد لله، الجواب نعم، لا بأس أن يشرك زوجته وأولاده، ما في بأس يشرك الأحياء والأموات، كل هذا مشروع ولله الحمد.
أيضا فالشيخ سؤال محمد يقول بعد صلاة العصر وقبل أذان المغرب هل تجوز الصلاة داخل المسجد؟
الحمد لله تجوز الصلوات ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، ومثل أيضا قضاء فائتة من الفرائض فاتته مثلا، هذا كله مما هو مشروع. أما أن يتنفل التنفل المطلق فهذا مما ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو محمد يسأل يقول هل يعني هناك نبي اسمه عمران؟
الحمد لله لا أحفظ في هذا شيء، فلم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة أن نبيا اسمه عمران، ما أعرف هذا الشيء. والنصوص الوحية بين أيدينا ليس فيها شيء من ذكر اسم نبي يقال له عمران، ما في شيء من هذا القبيل، وإنما ورد دانيال، دانيال ثبت في السنة. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. وفيصل يقول صليت إمام، كان فالشيخ قدم للصلاة في مسجد أو في مصلى، فيقول صليت إمام وأحد يقول المصلين سجل صوتي وأنا يقول غير راضي، فيقول ذهبت له طلبت منه أن يمسح هذا التسجيل، فيقول فالشيخ ما حكم هذا العمل؟
الحمد لله، بالنسبة لتسجيل أصوات الآخرين هذا اعتداء على خصوصياتهم، سواء كان في قراءة قرآن أو في محاضرة أو في خطبة إلا بإذنهم، وسواء كان على أي حال، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على خصوصيات الآخرين، فإذا كان قد سجل من دون إذنك فلك الحق الكامل في منعه، ولك الحق الكامل في يعني بيان خطورة هذا الأمر ولو ترتب ذلك بدعوة. لكن عموما هو ما سجل لك هذا الصوت إلا لمحبته لك، ولعله يريد أن يسمعك يعني جمال صوتك، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تنتهز هذه الفرصة بتوجيه نصيحة له، وقل له لا تفعل، أنا أعرف مشاعرك تجاهي، وأنا أخشى أنك تفعل هذا مع غيري ربما تتسبب بضرر عليه وبضرر عليك، وأطلب منه التسجيل أن يسلمه لك أو أن يحذفه ما دام أنك غير راغب في ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير أخ فيصل تفضل.
عندي سؤال.
نعم تفضل.
أنا صليت في مصلى في برج أتردد عليه.
نعم.
يعني المصلى هذا مغلق بسبب الأزمة. يعني كنت أصلي فيه قبل الأزمة، فتقديري حق القبلة كان على أساس إنه يعني حسب ما أتذكر على اليسار، يعني كذي كنت أصلي مقابل المصلى، يعني باب المصلى، طبعا المصلى مغلق. فصليت يعني تقريبا 5 مرات 6 مرات حسب ترددي على البرج، فمرة من المرات خلصت الصلاة ولا في عامل ناطرني كان ولا يقول لي لا القبلة مو يسار يمين. فأنا بالنسبة حق صلواتي اللي صليته يعني تقريبا 4-5 مرات،
والمصلى فيصل يعني هذا مصلى يعني لا يوجد فيه علامة لاتجاه القبلة،
مغلق مغلق، أنا خارج المصلى.
أنت خارج المصلى.
إيه خارج المصلى عند الباب. فحسب ما أذكر إن القبلة يعني تقديري كان كذي يعني.
صحيح.
بعدين واحد من العمال اللي كانوا يصلون بالمصلى هذا قال لي لا القبلة يمين.
إن شاء الله إن
فعندي استشارة سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
أنا بالنسبة لي أنا أقيم فترة طويلة بالإمارات.
نعم.
بسبب التجارة يعني.
نعم.
ما يعني ما عندي أغارب. فكنت على أساس إني يعني أريد أتزوج. فبحثت على يعني أحد خطابة وكذا. فما حد يعني أعطوني أرقام اللي الرقم يعني يكون ملغي أو ما يردون أو كذا. فبالنسبة يعني حق مثل حالتي أنا يعني شنو التصرف يعني بالنسبة حق هذا يعني إذا نصيحة من الشيخ لو سمعت.
إن شاء الله ولو يعني في هذه الزواج وأمور الزواج يعني لو تتصل أيوة تتواصل مع قد يكون المحكمة الشرعية عندهم يعني إفادة لك.
الله يعطيك
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ فيصل الله يحفظك. حياك الله. كلمه اخرى وشهاد تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مثال اسمع سؤال بس فهمت غلط سؤالي. قلت يعني انا مثلا قبل اذان المغرب صرت المسجد هل يجوز اصلي قبل اذان المغرب ولا ما يجوز؟
وجابك فضل الشيخ يا ابو محمد.
لا يعني أنا يعني قبل أذان أنا وصلت
المسجد. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد الله يحفظك.
حياك
الله يبارك فيك. مشهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك مشهد تفضل.
عندي سؤال الأول أين يقع بئر سيدنا يوسف؟
نعم.
والسؤال الثاني كنت متوضي وعلى أساس صلي صلاة العصر.
نعم.
وفجأة انشغلت مع الأولاد وطلعت يعني كنت بروح أصلي في المسجد بس حصل المشكلة يعني الولد طاح وكذا واي ونسيت طلعت رحت بعدين بعد ثلاثة أيام اتذكرت إني أنا بهذا اليوم ما صليت العصر. اختلفت أنا وشخص أقول له يعني في أي وقت أقدر إني أصلي صلاة العصر يعني إني اللي راحت علي قال لي لا لازم تصليها في وقت صلاة العصر يعني مع الصلاة اللي تصليها بعدها بتصليها. واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله واضح.
جزاك الله خير
الله يحفظك. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك تفضل محمد.
شيخ السؤال الأول شو معنى الغاسق إذا وقف؟
نعم.
هل لها معنى تفسير واحد أو عدة تفاسير؟ والسؤال الثاني شو الفرق بين المتعبة والاستمناء؟ وشو منهم اللي يوجب الغسل؟ وهل الواحد يعني في أثناء أحدهما لازم يتأكد شو اللي مثلا يطلع وكذا عساس هل يقرر
أن
يغتسل
أو
يتوضأ فقط بس
صار إن شاء الله. جزاك الله خير محمد حياك الله. نعم يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ زاهر يقول امرأة كبيرة في السن ويقول عندها ابنتين وزوجها سافر تركها هنا ولا ينفق عليها هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟
الحمد لله بالنسبة للزوج إذا أهمل زوجته بمثل هذه الصورة التي ذكرتها الأخت السائلة ولم يلتفت إليهم لا شك بأن يعني هذه المرأة وأولادها سيلحقهم ضرر ولذلك لها الحق الكامل في طلب الطلاق ولها الحق الكامل في رفع دعوة عليه حتى إما أن ينفق عليها وإما أن يطلقها ولها الحق أيضا أن تطلب النفقة بأثر رجعي لأن هذا إهمال إلا إذا كانت هي متسببة في يعني خروج الزوج ومثلا إهماله ولذلك النظر للقاضي مثل هذه القضايا لكن عموما بالنسبة لها إذا كانت متضررة لها الحق الكامل في طلب الطلاق ولا بأس لأن الحديث الذي فيه أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هي المرأة التي تطلب الطلاق هكذا عبثا أما مثل هذه الحالة هذه حالة صعبة لها الحق الكامل أنصحها بأن تراسل الزوج تذكره بالله تخوفه بالله تقول نحن لنا حق عليك عظيم أوجبته الشريعة. الأمر الثاني إذا استجاب الحمد لله ما استجاب ترفع دعوى بطلب الطلاق وأيضا بطلب النفقة هذه الفترة مدة الفترة السابقة التي أهملها.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ زهر يقول الوالد سمعه ثقيل، ويقول فضيلة الشيخ نصحته أن يذهب إلى الطبيب ويتعالج، يقول لكنه يرفض هذا الأمر، هل يجوز أن يعني يرفض العلاج؟ ويقول فضيلة الشيخ أنا قلت لا تكن يعني سلبي، فيقول هل هذا أيضا من العقوق؟
الحمد لله. بالنسبة للمريض لا يجبر على التداوي بحيث أنه لا يريد ثم يجبر على ذلك، هذا ليس من حق أوليائه أن يجبره على الطعام والشراب وعلى الدواء، فما دام أنه رضي بهذا يعني يترك ويقنع إقناعا، ويقال له يعني يوجد مثلا طبيب الآن أو توجد أجهزة ويوجد كذا، وهذا يساعدك ويعينك على السمع الجيد وكذا من هذا القبيل. وأما قول الإبل لوالده يعني أنت سلبي، هذا عقوق لا شك، لأن الله تعالى قال فلا تقل لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ورمي كلمة السلبي على الشخص لا شك بأنها جارحة، هذه من الكلام الجارح، ولذلك عليك أن تستغفر الله وأن تعتذر لوالدك، تقول أنا ما قصدت يعني سلبي سلبي، وإنما قصدت أنك يعني يعني أريد أن يعني أنعشك بكلام أحتاج منك أنك تستجيب علشان مصلحتك وشيء من هذا القبيل، وتستغفر الله من هذه الكلمة وتعتذر من والدك وتطلب منه الحل والسماح، لأن هذه الكلمة ليست جيدة. لكن قضية أنك تجبر على علاج هو لا يريده غير صحيح، لكن أقنعه وأدخل أطراف أخرى مثلا من الأقارب والأهل أو من الأشخاص الأصدقاء اللي يحترمهم مثلا يقنعون بمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ. أبو هزاع يقول حكم أن يصلي الفرض لكن لا يصلي الشفع والوتر.
الحمد لله. بالنسبة للصلوات على ضربين وقسمين، فرائض وسنن. أما الفرائض فهي الصلوات الخمس مع الجمعة، وأما السنن فهي ما سوى ذلك من السنن الرواتب وقيام الليل. ولا شك بأن السنن إنما شرعت خادمة للفرائض، فالفريضة لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يأتي بها كاملة مكملة، وإنما يحتاج إلى هذه السنن التي تجبر الكسر وتسد الخلل وترقع النقص. ولذلك يقول الله جل وعلا يوم القيامة حينما يحاسب العبد أول ما يحاسبه على الصلوات يقول انظروا هل لعبدي من تطوع إذا كان الصلاة ناقصة، يقول انظروا هل لعبدي من تطوع. والعلماء يقولون بأن الإنسان إذا أجمع على ترك السنن فهذا رجل سوء، نص هذا يعني هذا الكلام منصوص عن أحمد وعن غيره، بأن من أجمع على ترك السنن يعني بما فيها الوتر وقيام مثلا سنن الرواتب، حتى قال بعضهم بأن ترد شهادة، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام عموما، يعني ما ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الأجر والثواب، وهذه هذا باب من أبواب الخير فتحه الله عز وجل لعباده وخلقه يعني يترقون من خلاله في مدارج الكمال. يعني لك أن تتصور السنن الرواتب هذه التي هي يسرها الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وكان يقول أوتر يا أهل القرآن، والوتر هذا يعني علامة فارقة بالنسبة لي الذي يحب الصلاة من لا يحب الصلاة، فاحرص على الوتر، وإذا تعتقد بأن ما تستطيع أن تقوم آخر الليل أوتر بعد صلاة العشاء، والحمد لله تأتي بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فيصل فضيلة الشيخ يقول كنت أترد على برج قبل الكورونا، فضيلة الشيخ يقول كنت أصلي في مصلى هذا البرج، وبعد فضيلة الشيخ أن يعني نزل هذا البلاء يقول فضيلة الشيخ أنه يعني بدأت أصلي عند باب المصلى، ويقول حسب ما أتذكر يعني صليت على يسار الباب بعد 5 مرات، يقول من يعني 5 صلوات يعني مر بعامل وقال يعني القبلة على اليمين وليست على يسار الباب، فيسأل عن حكم هذه الصلوات.
الحمد لله. بالنسبة لي يعني صلاتك عند الباب إذا كان الانحراف كبير جدا بحيث أنك اتجهت إلى جهة غير القبلة، يعني الآن أفترض أن الجهات أربعة الآن موجودة، الغرب والشرق والشمال والجنوب، فأنت الآن بدل ما تتجه إلى جهة الغرب اتجهت إلى جهة الشرق أو الجنوب أو الشمال، لا شك بأن لا صلاة لك. وأما إذا كنت لا متجه إلى جهة الشرق لكن في انحراف مثلا، وهذا الانحراف لا يخرجك عن الجهة، ما يخرجك عن الجهة، فصلاتك صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما إذا كانت الحالة الأولى فتحتاج أن تعيد هذه الصلوات خاصة وأنك في مصلى والمصلى إلى جهة القبلة، فدل هذا على تساهل وتهاون منك في قضية البحث عن جهة القبلة فتعيد هذه الصلوات الخمس.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول أنه فصيخ مقيم في الإمارات للتجارة ويريد يقول أريد الزواج، فيقول ما النصيحة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للزواج من سنن المرسلين، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولذلك أنا أحثك على المسارعة إلى الزواج. الأمر الثاني عليك بحسن الاختيار، النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فتحرص على المرأة الدينة اللي من أسرة متدينة ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر يعني تقيم الحقوق الواجبة عليك تجاه زوجتك وتقرأ في هذا، في هناك كتب ولله الحمد جمعت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية والحقوق التي بين الزوجين لتكون على بينة من هذا، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر.
جزاك الله خير فصيخ. أبو محمد فصيخ أجبنا على السؤال لكن فصيخ قد يكون لم يفهم الإجابة. يقول فصيخ أنه إذا دخل قبل أذان المغرب دخل المسجد هل يجوز له أن يصلي؟
الحمد لله. إذا كان قد دخل المسجد قبل أذان المغرب بدقيقة دقيقتين فأنصحه بعدم الصلاة، لأن الآن هذا الوقت من أشد أوقات النهي، وعند غروب الشمس يسجد المشركون للشمس عند غروبها وعند طلوعها، وكذلك تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فإذا كانت دقيقتين ثلاثة تنتظر، وهذه مما يحتملها الرجل الكبير والمريض يحتمل دقيقة دقيقتين ثلاث. أما إذا دخلت المسجد قبل المغرب بربع ساعة مثلا بعشر دقائق لا صلي تحية المسجد إذا أحببت الجلوس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لأن ركعتان ممكن أن يؤديهما الشخص في ظرف دقيقتين مثلا، فيكون هناك وقت ولله الحمد. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. وشهد فالشيخ يسأل عن بئر يوسف يقول أين يقع؟
الحمد لله. بالنسبة لبئر يوسف لا يعرف، وما يذكر أن هذا هو بئر يوسف هذا حقيقة ليس له مستند يمكن الاعتماد عليه والقول به، والبحث عن مثل هذه الأشياء لا طائلة تحته، ولذلك دائما يعني مثل هذه القضايا إدخالها في مسائل العلم أو السؤال عنها فيه مضيعة للوقت، لأنه ما الفائدة؟ الله عز وجل لو كان في هذا البئر خير لبينه وأوضحه ودل عليه، بل يعني المشروع أن الإنسان لو قيل له هذا بئر يوسف يهرب منه. لماذا؟ لأن حصل فيه جريمة، حصلت فيه جريمة، فكيف تأتي إليه أو تسأل عنه؟ ولأجل هذا يعني من المسائل التي ينبغي للمسلم الاهتمام بها السؤال عما فيه نفع وفائدة ويضيف له إضافات علمية وشرعية، أما السؤال عن عصا موسى وأما السؤال عن بئر يوسف وأما السؤال عن الصخرة التي خرجت منها الناقة مثل ما يقولون هذا غير صحيح، هذا كله حقيقة من تضييع الوقت وعدم يعني الحرص على ما هو نافع. فأنا أنصح الأخ السائل وأنصح كل إخواني جميع إخواني اللي يستمعون إلي أن يهتموا بالمسائل اللي تضيف إليهم إضافات علمية. هناك مسائل كثيرة نحتاجها في أبواب العقيدة، في أبواب العبادة، في أبواب السلوك، هناك مسائل كثيرة نحتاجها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في تفسير القرآن، في مسائل الحلال والحرام، فينصب اهتمامنا إليها، لأن الله عز وجل حينما أهمل ذكر هذه الأشياء إنما لهدف، وهو عدم إضاعة الوقت فيها. يعني مثلا قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ما الفائدة إذا أردت أن أعرف اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وطوله ومن أي جنس ومن أي سلالة؟ ما الفائدة؟ ما في فائدة. كذلك عصا موسى، طيب ما الفائدة؟ ما في فائدة، انتهت عصا موسى مع موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا طبعا ما عدا ما حصل في عهد طالوت وجالوت، حينما جاء التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى، انتهى. بعد ذلك ما عندنا نصوص في القرآن والسنة على البحث عن مثل هذه الأشياء، ولذلك بئر يوسف في مصر، لكن أين هو الله أعلم. وأيضا أؤكد على قاعدة أن الإنسان يهتم بما هو نافع.
ساك الله خير فصيخ. أيضا يقول أنه توضأ لصلاة العصر، لكن يقول أنه انشغلت مع الولد، كانه سقط وصيب، فيقول نسيت أن أصلي العصر وخرجت من المنزل، بعد 3 أيام تذكرت. يقول في هذه الحال متى أقضي الصلاة؟ هل يجب أن أقضيها في وقت العصر؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت نسيت الصلاة بسبب الحادث الذي حصل مع الولد عافاه الله وشافاه، وما تذكرت إلا بعد 3 أيام، إذن يجب عليك أن تصليها حال التذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما قال يصليها مع وقته ومع وقتها الآخر، لا، إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم،
ساك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فصيخ يسأل عن معنى الغاسق إذا وقب.
الحمد لله، طبعا ومن شر غاسق إذا وقب، هذه جاءت في سورة الفلق، وأهل العلم اختلفوا في معنى الغاسق، فليس في تفسير هذه الآية إجماع، وإنما فيه خلاف، فمنهم من ذهب إلى أنه الليل، ومنهم من ذهب إلى أنه القمر، ويعني يرون في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى القمر وقال لعائشة هذا هو الغاسق، ومنهم من يذهب إلى معاني أخرى. عموما يعني يدور بين القمر وبين الليل في أرجح الأقوال. نعم،
ساك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عن الفرق بين الوداعبة والاستمناء، وما الذي يجب الغسل، وهل يقول يجب علي أن يعني أفتش إذا نزل شيء يستوجب الغسل أو لا؟
الحمد لله، بالنسبة لما يخرج من الإنسان أحد هذه الأمور، أولا البول وهو معروف نجس فيه الوضوء، ويجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. الثاني المذي، والمذي هو سائل أبيض شفاف يخرج عقيبة المداعبة أو التفكر مثلا، هذا نجس يرش، نجاسته متوسطة أو مخففة، يرش بالماء. الثالث المني، وهو الذي منه الولد، فإذا خرج دفقا بلذة وجب فيه الغسل، إذا خرج دفقا بلذة وجب فيه الغسل. والرابع الودي، وهو سائل أصفر يخرج عقيب برد شديد أو خوف شديد مثلا، أو يخرج عقيب البول أحيانا، هذا نجس له حكم البول، فيه الوضوء فقط. والذي يجب فيه الغسل فقط هو المني، بشرط أن يخرج دفقا بلذة، أما إذا خرج من دون دفق ولا التذاذ، أو خرج بالتذاذ لكن من دون دفق، فهذا ليس فيه الغسل وإنما فيه الوضوء.
ساك الله خير فالشيخ. أنا هذه المكالمات وبدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
بارك الله فيكم. طال عمرك، عندي سؤال وعندي نصيحة نصحني توجيه من الشيخ نبغى طال عمرك.
نعم نعم.
توجيه بعض الأخوان العرب يعني والمواطنين ربعنا من الجماعة يعني.
نعم.
زين، يوم تصير عنده ما شاء الله تبارك الله عنده ولاد مثلا، صار يوم تسلم عليه يقول لك والله هذا الولد ما يتكلم عربي إنجليزي، يعني يتكلم ولدي يقول هذا لا بالإنجليزي. يقول السلام عليكم كيف، بس يقول لا يتكلم هذا ما يعرف عربي ما يتكلم عربي. فأنا أبغى توجيه من فضيلة الشيخ ونصيحة تقريبا طال عمرك
إن شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك، أنا عندي مثلا إذا كان عندي كفالة يتيم في دولة من الدول العربية عبر الجمعيات الخيرية، فأدفع مبلغ قدرة يعني كل شهرين مرة واحدة، كل شهرين أدفع دفعة واحدة. فأحيانا ما يجيني مسج من عندهم، يعني ما يجيني رسالة نصية تذكرني بموعد الكفالة، دفع الكفالة. أنسى أحيانا مثلا يطوف على الكفالة 10 أيام 20 يوم أحيانا شهر. فهل علي شيء أنا كالكافل يعني؟ هل علي شيء؟ لأن أنا مش يعني أنا نسيان، عندي نسيان، أنسى الموضوع، ما يجيني ما يذكروني بالكفالة هاي. يوم أتذكر على طول أسير أدفع المبلغ اللي علي.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير وبدر، الله يبارك فيك. حياك الله، حياك الله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. أنا سألت سؤال الأسبوع اللي فات بس صراحة ما لحقت على الإجابة والله، ولأني أنا داوم موظف فما أعرف أقدر أسأل السؤال مرة ثانية ولا.
تفضل تفضل أخ أحمد.
الله يحفظك ويخليك. عندي والدي عمره تقريبا 100، والله يطول بعمره، عمره 107 وما عندنا والدتي متوفية وما عندنا أحد غير بس أنا الموجود، وهو ما يقدر يتحرك نهائيا. فالدكتور كتب له دواء تحاميل، فشرعا هل يجوز انا ان اطببه يعني اخلي له اسوي له التحميله مثلا ولا لا يجوز؟ بس هذا هو السؤال بالشرع يعني كشرعا
ان شاء الله. الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد، حياك.
شكرا شكرا،
الله يحفظك. لا نجيب الشيخ سؤال ببدر، يقول للبعض من الناس يعني فالشيخ يقول انه يدخل أبناءه في مدارس أجنبية، فيخرج الولد لا يعرف العربية، حتى إذا يعني أراد أن يتحدث أو سلم عليه أو لا يستطيع الرد أيضا بالعربية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لتربية الأولاد، هذه من الفرائض والواجبات التي أناطها الله عز وجل بأعناق الآباء والأمهات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الأب قال: فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأمر الثاني بالنسبة للتربية، لا شك بأنها تشمل التربية الإيمانية والتربية البدنية. التربية البدنية برعايتهم بالجوانب الصحية وكذلك الطعام والشراب واللباس وتوفير المسكن، والجانب الروحي هو المقصود، لأن جرت العادة أن الله تعالى فطر الناس على العناية بأولادهم، لكن الجانب الروحي هو الذي يحصل فيه التقصير. فيربون على يعني توحيد الله وعلى عدم الإشراك به، ويربون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم الابتداع في دين الله، وكذلك يربون على الصلوات: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم وأبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، ويؤمرون بالصيام وكذلك بقية الأركان. ومن جملة ذلك العناية باللغة العربية، لأن اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وهي اللغة التي يتحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي العربي الأمي. ولذلك اللغة العربية تمثل الهوية. فإذا فقد الولد تعلم اللغة العربية ضاعت هويته وذاب في اللغة التي أتقنها، وهذا لا شك بأنه يمثل يعني خطر داهم بالنسبة لمستقبل هؤلاء الأولاد. ولأجل هذا أنا أنصح كل أب نصيحة حبية خوية أن يتق الله في أولاده، وأن لا يدفعه مثلا الحرص على التعليم باللغات الأخرى، مع أنني لا أمانع، لا بأس أنك تلقن أولادك اللغات العالمية طيب، لكن ليس على حساب اللغة العربية، ليس على حساب اللغة العربية. اللغة العربية هي الأساس، اللغة العربية هي القاعدة التي يجب أن يربى عليها الأولاد. وبعد ذلك يعني ما في تعارض. أغلب الناس الآن لغتهم العربية جيدة ويتقنون بعض اللهجات. أما قضية الميل كل الميل مع اللغات على حساب اللغة العربية، أعتقد بأن هذا خطأ كبير وقاتل وفادح بالنسبة للوالدين يتقون الله وسيسألهم الله تعالى عن أولادهم.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه يكفل اليتيم، ويقول في يعني كل شهرين يدفع مبلغ من المال. يقول في بعض الأحيان أنسى، لا تأتيني رسالة يقول التذكير، فيقول أنسى يطوف يقول الموعد عدة أيام، ثم يقول عندما تذكر أذهب وأدفع هذا المبلغ، هل يقول علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك، لكن رتب وضعك، لأن هؤلاء ينتظرون الموعد بكل صبر وبكل اشتياق. ما دام أنك عودتهم على ذلك، إما أن تستعمل مثلا منبه معين، إما أن توصي مثلا شخص ينبهك، إما أن تضع هذا في قائمة أعمالك الشهرية مثلا، والتأخير اليسير معفو عنه ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يقول أن والده كبير في السن تجاوز 100، ووالده قد توفيت، ويقول لا يستطيع الحركة، والطبيب وصف له تحاميل، هل يجوز يقول أن أضعها له؟
الحمد لله نعم يجوز، ما دام أن والده ما يستطيع الحركة فيقوم الإبن بهذا، يقوم الإبن ويحرص على ألا يرى عورة والده ما استطاع إلى ذلك سبيل، ويؤجر على ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.